بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. محمد بن الوهاب، قلت إيه؟ لا، الزاد لابن القيم، عن اختصار العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا نقرأ في كتاب الجهاد، وقد بين رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق عند الله عز وجل جهادا، وبين رحمه الله مرغبا في الجهاد معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وإذا كان الجهاد مبنيا على المشقة والألم، فإن هذا الألم حاصل لكل أحد، ولكن فرق رحمه الله تعالى بين ألم في البداية يعقبه نعيم مقيم، وبين نعيم قد يحصل في البداية إذا ترك الإنسان القيام بأوامر الله عز وجل، ولكن يعقبه ألم مقيم. قال: فصل. ولما دعا إلى الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب له عباد الله من كل قبيل، استجاب له عباد لله من كل قبيلة، فكان حائز سبقهم صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فأزاره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، وكانت هذه سابقة لأبي بكر رضي الله عنه، أنه أول من آمن من الرجال، وكان إيمانه رضي الله عنه ذا تأثير عظيم بارخ. والله عز وجل أعلم، حيث يجعل فضله ويجعل رسالته أصلا وفرعا. فلا شك أن موقف خديجة وموقف الصديق كان من أكبر العون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. فانظروا إلى الكلمات الأولى التي تلقت بها خديجة نبأ الوحي: فلا إخال أن امرأة على وجه الأرض في الأولين أو الآخرين يمكن أن تتلفظ بهذه الكلمات إلا امرأة وفقها الله وأعانها الله وأجر الله على لسانها ما أحب، وإلا فامرأة لم تتربى على مائدة الوحي بعد، ولم يطرق مسامعها شيء منه، ولم تخبر بجنة أو نار، ولم يتقلب قلبها مع وعد أو وعيد، تنطق بهذه الكلمات بادئ ذي بدء، وتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمات الثابتات الراسخات التي هي فحوى موقف المسلم الذي صوره الله عز وجل في كتابه مع الاستجابة لكل حق، أن تنطق بمعنى موقف المسلم الذي ينبغي، والذي بيانه الله عز وجل في آيات بعد ذلك هذا أمر لا يمكن أن يكون بفهم بشر إلا من وفقهم الله وأراد الله عز وجل أن يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب التمكين. كذلك موقف الصديق رضي الله عنه، الصديق بالذات ما كان يصلح غيره في بدء الإسلام. لو أن رجلا تحركت استجابته مع النبي في أول الإسلام بنسبة 99% ما نفع ولا صلح، إنما رجل كالصديق جعل مراده على مراد الرسول ما كان يصلح في بدء الإسلام غيره. الرجل الأول والمرأة الأولى لها مواصفات لا تصلح إلا في أبي بكر وخديجة، ما كان يصلح غير خديجة وما كان يصلح غير الصديق. هذا أمر لا يمكن أن يشك فيه الإنسان لحظة. لهذا فمن فضل الله عز وجل ومن توفيق الله لهما وللنبي وللإسلام أن يجعل اللجنة الأولى في الإسلام مبنية على الصديق وعلى خديجة. حتى إذا نظرت إلى الصبيان، فإذا بالصبي الأول هو علي رضي الله عنه، هذا ليس اختيارا بشريا ولا ذكاء عقليا، إنما هو اختيار إلهي وترتيب وتدبير رباني تستشعر فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وكيف عند الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أكان يصلح غير خديجة؟ وأنت تطالع سيرة من آمن وأسلم مع النبي، ولا عائشة التي هي الصديقة بنت الصديق في سنها وفي حكمتها وفي تدبيرها وفي منطقها، ما كان يصلح غير خديجة، ما يصلح أبدا غير خديجة. فإن المواصفات التي يحتاج إليها الإسلام في بدئه ما يصلح فيها غير خديجة. ما تصلح امرأة إذا غاب عنها زوجها أو خرج من بين أضروعها وترك فراشها للحظات تقوم فتتبع أين ذهب حتى تجده عند القبور غيرة عليه لأنه تركها. أين هو النبي؟ في بيتها، فلا تملك مشاعرها حتى تقوم فتكسر الإناء فيقول النبي: غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. ما كان يصلح إلا امرأة من غير نبوة يذهب زوجها إلى غار بعيد ولا يعود، الأيام والليالي ذوات العدد، إلا ليتزود لمثلها. أي امرأة تصبر بلا داعي نبوة وبلا داعي رسالة؟ بخلاف عائشة، معها النبي ومعها الرسول ويغيب اللحظات فتتحسس، فإذا هو ليس موجود. لهذا النبي قال لها: أجاءك شيطانك يا عائشة؟ جاءك شيطانك يا عائشة؟ وما كان يصلح غير الصديق رضي الله عنه، ذاك الرجل الذي بكل المقاييس هو رجل لا أقول ساعد أيمن، بل هو يدان ورجلان وقلب وفؤاد، وما وراء ذلك لئن كان قال ذلك فلقد صدق، فلله ما أحكم ولله ما أعظم تدبيرا. إخواني، قد يكون الإنسان الداعي موفقا جدا، قد يكون عند جميع الإمكانات، لكن لا تؤتي دعوته ثمارته المرجوة التي تناسب معه. أترون لماذا؟ لأنه ليس عنده الصديق ولا خديجة ولا مصعب ولا جعفر. وقد يكون هو في نفسه مؤهلا تأهيلا خاصا، ولكن قد لا تؤتي دعوته ثمرتها المرجوة لأنه لم يكن معه الصديق ولا خديجة ولا علي الصبي ولا زيد بن حارثة المولى ولا 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 ولا. لماذا كان الشافعي ومالك وأحمد بهذا الحجم الضخم وفي أمة الإسلام مثلهم كالليث والأوزاعي والسفيانين وابن جبير؟ لكن سبحان الله، كان لكل واحد الصديق وخديجة وعلي وزيد، كان لهم ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلئن قلت لما قلنا الله أعلم حيث يجعل رسالته. أن يرزق الإسلام بأبي بكر فيسلم على يديه أمثال هؤلاء من عثمان طلحة سعد وغير ذلك من أئمة الإسلام، أي أسلوب استعمله وأي طريقة نقل بها الإسلام وهو غريب، لم يكن حصى قد نطق بعد، ولم تكن ملائكة قد قاتلت، ولم تكن آيات بكثرة قد نزلت، فأي تعبير عبر به الصديق حتى استجاب له أمثال هؤلاء؟ لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عليهم ويمكث معهم الأيام والليالي حتى ينتقلوا من جاهليتهم إلى الإسلام ضمن هذه الغربة العظيمة، ولكن هو أسلوب الصديق وطريقة الصديق التي وفقه الله عز وجل إليها وبادرت إلى استجابة صديقة النساء خديجة التي ما تزوج معها النبي ولا أضاف إليها امرأة طيلة 27 عاما. لحظة الشباب والقوة من 25 إلى 52، هذه لحظة التعدد، لحظة القوة، لحظة أن النبي قد يكون عنده هذا الجمع، ومع ذلك لم يضف إليها امرأة، لم يضف إليها امرأة، لأنها قامت بمهمة كل امرأة. قد يحصل التكامل بعد خديجة في 9 نسوة أو يزيد قليلا، أما مع خديجة فقد حصل الكمال كله. ولهذا يقول ابن القيم كلمة رائعة جميلة، شوف كوباية مية، محدش ما حب الحلو، لا تعطيني أبدا ماء بارد يا رجل اتق الله. قال ابن القيم عشان بس الكلام يحرق ها. قال ابن القيم هذه العبارة الطيبة سبحان الله، هذه العبارة اللي احنا حولنا دائما دي. ودائما احنا الطلبة اللي بيودين دول لما يجي عبر بيجي بقى الناس الكبار يحطوا العبارة خلاص تنتهي، يعني اللي احنا قلناها من 10 دقائق واخد بالك. يقول ابن القيم في عبارة قال: وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة وقامت بأعباء الصديقية. شفت بقى عبارة خديجة ابن القيم؟ وقامت بأعباء الصديقية. بس أظن أن هذا يقطع على الفصيح فصاحته وعلى البليغ بلاغته. وقامت بأعباء الصديقين، ما قال بأعباء النبوة فهو النبي صلى الله عليه وسلم، أعباء الصديقين، فهي صديقة نساء خديجة. طبعا مواصفات الصديقية مواصفات خاصة لا يبلغها درجة الشهداء ولا درجات الصالحين. الصديقية مرتبة تلي النبوة، ولهذا ابن تيمية يقول كلاما رائعا ماتعا في شرح على حديث أبي بكر. ابن تيمية يقول في شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبق معنى الكلام، ويفرق بين مرتبة الصديقية ومرتبة الملهم المحدث، ليبين أن مرتبة الصديقية دي مرتبة خاصة لن يبلغها أحد في أبي بكر رضي الله عنه. طبعا مرتبة الملهم المحدث عنده صديقية، لكن كمال الصديقية كان في أبي بكر، والصديقية عنده مرتبة الملهم المحدث، لكن كمال ذلك كان في الفاروق. ولكن أبا بكر رضي الله عنه وصل إلى كمال لم يبلغه فاروق هذه الأمة، لهذا قال: وقامت بأعباء الصديقية. وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: شوف النبي ماذا يقول مع الكلمات الأولى: لقد خشيت على نفسي. فقالت: أبشر أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. يا سبحان الله، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. طبعا احنا نعرف الكلمات الأولى دايما إذا تلقى الإنسان خبرا أو وقع في أمر تجد الكلمات الأولى لها وقع على الإنسان، كيف أنها تشد أزره. أحد الضباط اتصل علي بالأمس بعد صلاة الجمعة بساعة، والحقيقة أنا أعلمه جيدا، هذا الرجل يعني من الضباط ولكن من أدين، يعني ما رأيت وما سمعت في هذا المجال. المهم كان في مطاردة مع مجرمين، حوالي 6 أو 7 عصابة بين الشرقية وبين الدقالية وكذا، عصابة قوية، عصابة دي مرعبة الجهة كلها، من سيارات إلى بلطجة إلى كذا، حتى الناس ما يأمنون على لا أولاد ولا مال ولا أي شيء. المهم هؤلاء يخرجون دايما في مطاردات، يعني يذكرها لي دائما. المهم مطاردة أمس كانت مطاردة قوية جدا، لأن هؤلاء كانوا يعني محصنين، حتى خرج المجموعة من الضباط ومعهم العساكر وكذا، يعني يقاتل مقتول. المهم الحمد لله تم السيطرة على الموقف كاملا، واخذ ذي العصابة برمتها. لكن طبعا حصل فترة طويلة تبادل أعيرة نارية وكذا، يعني هم معهم مثل ما مع الضباط من الأسلحة ومن الرشاشات والبنادق الألية وكذا وكذا. المهم هم كانوا بجوار قرية من القرى، الحمد لله تم القبض على هذا. لكن أثناء تبادل أعيرة نارية من هنا ومن هنا ومن هنا طبعا فترة طويلة، أحد الأطفال أصيب بالرصاصة فمات. من القرية يعني وجاءته رصاصة غير مقصودة فمات. المهم مع الفرحة الشديدة جدا لهم انهم طبعا سيطروا على الموقف البلطجي، حتى الناس تنسون في ولد مقتول لفرحة هذه العصابة التي، لكن حقيقة الضابط يعني حامل هم يقول ما أدري تبدي من رصاصنا ولا من رصاصهم، طيب لعلها رصاصتي لعلها كذا. المهم راجع من هذا، طبعا هو كل يوم تقريبا كذا راجع وناوي يقول أنا خلاص أنا سيبش غنديت، أنا سيبش غنديت، طب أنا ده ما يجي يعني ألقى الله به، طب كذا، طب أعمل إيه يعني. المهم يحمل هما سبحان الله يكاد يخرج من الهاتف، خد بالك، واتصل عليه في هذه اللحظة فقلت له شوف أنت ينبغي أن تسجد لله شكرا أن أقامك هذا المقام، والله يا أخي وأنا لا أنافقك، والله إن الذي قد يعدل موقف على المنبر موقفك أنت، والله لو لم يكن لي موقف على المنبر لما رجوت غير أن أقف هذا الموقف. يا أخي سبحان الله أنت تحمل روحك، أنت لست موظفا عاديا، أنت تحمل روحك من أجل ماذا؟ إذا كان رجل دخل الجنة في فرع شجرة أناخ من طريق المسلمين فهو يتقلب به في الجنة، فما بالك بالذي يضحي بروحه من أجل المسلمين؟ أنت تحمل روحك وأنا في أمن وأمان بفضل من الله ثم بجهودكم، وإلا ما أستطيع أن أمن مع أولادي، وأنت لك أولاد مثل ما لي أولاد، ولكنك قد تعود وقد لا تعود، أليس هذا جاريا؟ الآن تقول طيب أنت لا تضحي بفرع شجرة ولا تضحي بسقيا كلب ولا تضحي بنية كذا، إنما أنت تضحي بروحك، وما يجري من هنا أو هناك هم الذين قتلوك ولست أنت الذي قتلت، إنما هم الذين قتلوا، إن لم يكن حقيقة فهم الذين قتلوا بفعلهم. فينبغي أن تسجد لله شكرا. المهم أن مثل هذه الكلمات أطلت فيها معه حتى ثبتته، قلت شوف أنت لا تحتاج إلا إلى شيء واحد فقط، إن حسن أبشر، النية الصالحة، النية الصالحة، لكن لو أنت بتفعل هذا عشان راتب وعشان مكان وعشان كذا لا، النية الصالحة. وإلا فعلا يا أخوان لا تتخيلوا الواحد لو وقع في مشكلة ولا في شكلة ولا واحد زق ولا بتاع بيفضل مهموم طول عمره وخلا يعمل إيه. لكن احنا الان الحمد لله في بيوتنا وفي كذا وفي كذا وامثال هؤلاء، يعني ده دور صراحة اشوف ليس احد معنا عشان لا يقال نفاق ولا احد يسمعنا، لكن انا اقول ان دور امثال هؤلاء دور من اعظم الجهاد، من اعظم الجهاد. ولهذا العلماء بوبوا في هذا باب قطاع الطريق الذين يدبرون الامن، يعني وقيام السلطان من اعظم ما يقوم به السلطان، حفظ دنيا الناس من امر الدنيا، حفظ دنيا الناس من أمثال هؤلاء. تخيل واحد يروح يعمل مطاردات يومية، يعني راح يحمل روحه، ممكن يضرب وممكن يعود، يعني كل يوم مولود جديد. فإذا وجد أمثال هؤلاء فأنا أقول الكلمات من توفيق الله العبد أن يرزق بالكلمات وقت الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما كان يصلح معه سوى خديجة رضي الله عنها التي يرجع النبي من غار حراء يرجف فؤاده بهذه الكلمات، ومع ذلك تتلقاه خديجة وكأن الوحي نزل عليها قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءك النبي فقولي له هذا. لا يمكن الكلمات تخرج إلا من مشكة النبوة، تقول أبشر، أبشر إيه، أبشر إيه، لعله جاءه جن، لعل الذي جاءه شر، لعل الذي جاءه ما يدري، تقول له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. يا الله، أظن أن جيوش الأرض كلها ما تزن هذه الكلمة. لما يا خديجة عندك آية في البقرة؟ لا ما نزلت البقرة بعد. طب عندك آية المدثر؟ ما نزلت. عندك آية الأنعام؟ ما نزلت. من أين استدلت؟ ثم استدلت بما فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا، فعلمت بفطرتها، خلي بالك بقى، فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله عز وجل وإحسانه لا تناسب الخزي. درس بس احنا تعلمنا القرآن والسنة، لكن أن تتعلمه خديجة رضي الله عنها، ومش أن تتعلمه، لا، أن تعلمه الأمة، أن تعلمه الأمة بدون آيات القرآن وبدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سوى صفات النبوة قبل النبوة من الإعداد الأولي قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أمر عجيب جدا. أيا ترى هي من النساء اللواتي قال فيها فيهن النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت لإحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط؟ يكون هذا الحكم أغلبي، لكن يستثنى منه مثلا امرأة في الكون كله فنقول هي خديجة لعله، فإن امرأة تستدل بإحسان وبصفات زوجها الذي لم يكن قد أخبر بالنبوة وأرسل بالرسالة. شوف ابن القيم فعلا يخرج ما في الإنسان أو ما يريد أن يقوله، يقول فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه، لا تناسب الإيه؟ لا تناسب الخزي. الخزي لا يكون مع الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وبهذا العقل استحقت الصديقية، أو استحقت الصديقة أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام. يا سلام يا سلام يا سلام، الله أكبر. بهذه الصفات استحقت الصديقة، مش استحقت خديجة، ما احنا خلاص بقى قلنا قامت بعباء الايه الصديقية، استحقت الصديق ان يرسل ان يقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر خديجة ابلغ خديجة من ربها السلام، غير عائشة. عائشة ايه؟ عائشة فيها ايه؟ عائشة فيها ايه؟ ان جبريل يقرئك السلام، انما خديجة جبريل ينزل بالسلام، اقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة، اقرئ خديجة من ربها السلام. لا شك ان هذا فضل عظيم جدا. ولهذا شوف ابن القيم ماذا يقول، وبهذا العقل استحقت الصديقة. طيب الكلام ده كان بعد النبوة بكتير، بعد بقى ما آمنت، طيب ليه يقول وبهذا العقل؟ ما قالش بهذه الصديقية؟ هو في الوقت ده نزل أقرأ خديجة من ربها السلام؟ لا، إنما أقرأ خديجة بعد النبوة. طيب لماذا ما قال وبهذه الصديقية وبهذا الفضل العظيم الذي صار من خديجة بعد ذلك بكثرة؟ استحقت. ليه قال وبهذا العقل استحقت؟ ها؟ أيوه ماشي، حتى بعد أول الإسلام خلاص الإسلام بيقضي على كل حاجة. هو أنت قد تكون رجل عاقل، لكن لا تمدح بالعقل في حد ذاته، ولا تستحق بعقلك أن يقول لك ربك السلام، إنما تستحق بإيمانك واستجابتك بعد ذلك. الإسلام خلاص بيقضي على كل الصفات.
العقل السليم من مؤهلات الصديقين،
يعني تقول لي ده وبهذا العقل الذي كانت بدايته هذا واستمر معها استحقت الصديقية، أو استحقت الصديقة أن يقولها من ربه السلام. كويس، يعني أنه إشارة إلى أن هذا الموقف التي بدأت خديجة رضي الله عنها، والراجع إلى هذا العقل، العقل قد ازدان وازدان بعد ذلك، والموقف قد عظم بعد ذلك. يعني ما بالك بامرأة بدأت بهذا العقل وتلك الصديقية من غير وحي، فكيف بعد الوحي؟ يبقى بهذا العقل الذي استمر، بهذا العقل الذي تألق، بهذه الصديقية التي قامت بأعبائها استحقت أن يقضيها ربها السلام. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين وقيل أكثر، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له في سنة محل في سنة محل يعني فقر، يعني أخذه وهو ابن 8 سنين فكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بأعباء علي رضي الله عنه. وهذا أيضا من توفيق الله للنبي ولعلي، فإن صبيا ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن صعب، فإن تجد هذا لا يمكن إلا أن يكون موفقا. شوف والله الحكمة البليغة في هذا. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبت له، وجاء أبوه وعمه في فدائه، فقال صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ يعني هل غير ذلك تتركوني زيد بن حارثة وفي حاله ما شئت خذوا اللي تعزين؟ فأخبره: فإن اختاركم فهو لكم. طيب بلاش الفداء، احنا نعرض خطة رشد، ألا وهي ايه؟ إن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. شوف تقعيد، والله إذا اختاركم هو لكم، إنما إذا اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل نبل وكل وفاء. أيختار رجل ثم يقول اذهب مع أبيك وعمك؟ ما أنا بالذي إذا اختارني رجل أختار عليه أحدا. قال: قد رددتنا على النصف، يعني أنت الآن دعوتنا إلى أمر فيه إنصاف شديد، خلاص احنا موافقين. من زيد إذا كان حارثة أباه، فإن محمدا قبل الإسلام كان أباه بالتبني، فلئن كان هذا أبوه بالولادة فهذا أبوه بالتبني، ولهذا لما يردهم إلى اختياره فقد ردهم إلى الأمر النصف. أما إذا لم يكن أباه بالتبني فما ردهم إلى النصف، فصار له أبوة بمجريات الناس وبعادة مجتمع وبمسلك أمة، وإلا فإبطال التبني جاء بعد ذلك، لكن إلى الحكم في وقته فقد ردهم إلى النصف. لا ينبغي لكل واحد أي نصف، هو مش أبوه، لا هو أبوه زيد بن محمد، هو أبوه بالتبني، هذا معلوم في بيئة يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقع بقى المفاضلة بين أبي الولادة وبين أبي التبني فالأمر فيه نصف، فلئن كان يمكن أن يميل إلى النبي بحكم رجل ربى وآوى فأيضا يمكن أن يميل إليك بحكم عاطفة أبوة، لو لم يعش الإنسان مع ولده وكان عمرهما 1000 سنة وهذا في قطر وهذا في قطر لكان رابط الأبوة باقيا. هذا الرابط لا يمكن الإنسان يتحكم فيه أصلا، ابنك في المشرق وانت في المغرب 70 سنة، بالعكس انت بتضرب ابنك وتطرده، او الاب او الابن قد يقسو على ولده ويهرب لكن تبقى عاطفته الابوه. يعني ذاك الابن الذي يضرب اباه قد يصل الى هذا العقوق يضرب اباه، اثناء الضرب لو جاء من يضربه لضربه وترك اباه، هذا معلوم. فصار هنا الوقت المفاضله بين ابوين، هذا واحد، المفاضلة بين مرجحين، فإن كان ما يقول حارثة لا أنت ما هو يختارك أنت، ما أنت أصدق أنت اللي بتعطيه وأنت اللي بتربيه وأنت اللي بتنفق عليه، لا تبه ليه ما لا يختارك بالعاطفة، فأنت عندك ما هو أقوى أحيانا العاطفة، يبقى الأمر رجع إلى النصف، أنت أب وهو أب، هو عنده مرجح التربية وكذا وانت عندك مرجح الابوة الشيء العاطفي. انت الوقت لو عندك 100 طفل
وانت لا تدري من ابنك. وقال لك والله ما ندري من ابنك، هتختار مين؟ والولد مثلا صبي، انا اظن بان العاطفة تدخلا هنا، وبان للميل تدخلا. زمان واحنا بندرس بقى علم النفس كان يقول لك يعملوا تجارب على الحيوانات يشوفوا مدى علاقة الأبوة هذه أو البنوة أو كذا. فكان يعملوا تجارب، يجي مثلا يجيب حيوان في قفص وولد في قفص آخر، ويبدأ يمارس على الحيوان هذا نوع إيذاء وينظر إلى الطبع هناك، أو يمارس على الابن هذا إيذاء ويمارس وينظر إلى الأم. هل يا ترى يقع تأثير مع البعد أم لا؟ وقالوا يقع التأثير، الطبع الفطري الجبلي. وأظن إحنا كلنا بنجد الكلام ده، واحدة تقول له أنا اتصل على الولد، ليه أنا قلبي بيكلني اتصل عليه؟ يا ست في إيه؟ أنا معرفش، أنا قلبي بيكلني خلاص. المهم يتصل فعلا، ايه يا ابني؟ يقول ما فيش يا ابني، انت بس قول بس فيه. لا والله بس كان مش عارف ايه كده وحصل ايه وبتاع ايه، واخد بالك؟ قلب وكلني دي كلنا اظن عشناها، قلب وكلني، غير يعني قلب وكلني اذا في حاجه، هذه فطره، هذه طبيعه. فانت الان تقارن بين اثنين. بس عايز ابين لكم يعني ايه لما قال قد رددتنا على النصف، والاصل ان هو لا، خد فلوس وهات لنا ابننا، خد حق تربيتك، لكن أردتني النصر لأنه صار أبا أصلا، هو أب، أب بحكم الموقع بحكم المجتمع بيقول هو أب. وأيضا فقد ردهم إلى النصر في بهذا الأمر. طيب، فإذا عاطفة الأبوة هذه عاطفة إيه؟ معلومة معروفة. قال فإن اختاركم فهو لكم. طيب، قال قد رددتنا على النصف، أبو العم قال قد ربطنا على النصف وأحسنت، فدعاه فخيره فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. خلي بالك، شوف الاصطفاء، أبو بكر، خديجة، علي، زيد، اختفاء خاص، ما هي دي اللبنات الأولى، دي الأساس اللي النبي يحط عليه الإسلام بعد كده. ما ينفعش يكون في الأساس إيه يعني حاجة فبرومة، لازم الأساس المنضبط 100%، ما ينفعش 100% إلا لا، ما في لا ضباب، لا واحد عنده ضباب، ولا واحد عنده تبرجع نفسي، ولا واحد عنده طيب أبويا طب أعمل إيه، لا أبويا وأعمل إيه، دي ما ينفعش في أول اللبن، ما ينفعش في الرسول بس، ما أنا بالذي اختار عليك أحد، في أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، في نم مكان نم مكاني، إنما طب أشوف طب أراجع طب سيبني ليلة طب أشاور نفسي، يمكن الكلام ده بعد كده مع ناس ممكن بعد كده، لكن في اللبنات الأولى لا، اللبنات الأولى جزء من النبوة، شطر من النبوة على مراد الرسول مباشرة، ما فيه أتراجع ولا أتردد ولا لا. ولهذا شوف لما وصل لك الامر بعد 1400 سنه، بعد 1400 سنه يعني شوف انت لو احتيج اليك، لو انك تصلح لصحبه رسول الله لجعلك الله صحابيا. نحن فاعش احنا النهارده بقى بعد 1400 سنه، قم صلي، مش انت مش الرسول ولا ابوك، قم صلي. شوف بقى ان شاء الله حصلت ده كويس يا عم، ما انا بعمل معامل عباد ده فوقه يا عم، الصلاه هتعمل لكم ايه؟ ما احنا فلان بيصلوا بيسرق، واخد بالك؟ يبقى احنا 1400 سنه هناك كان بالثانيه مش بالسنه، بالثانيه يعني مين اللي اسلم الاول؟ الدقيقه الاولى، الدقيقه الثانيه، الثانيه. فلو أننا نصلح حتى يكون الواحد فينا مثلا كأي رجل من الصحابة لكنا صحابة. ولهذا قال ابن مسعود ويعبر عن هذا، يقول ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصفاه وأبرها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. يبقى خلي بالك. ولهذا النبي قال خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين يلونا. يبقى ديت ايه معنى مهم جدا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضل، فأعطى للنبي. فإذا كان الصحابة كصحابة بهذا فضل ضخم، ومع ذلك ما يدرك أحدهم أمثال هؤلاء الأوائل. ولهذا قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل. يعني هم صحابة بس مقسومين اسمين، قبل الفتح وبعد الفتح. طب قبل الفتح أقسام، عشرة أهل بدر أهل بيعة الرضوان، يعني قبل الفتح مش كده، قبل الفتح بالجملة أعظم من قبل الفتح من باب بعد الفتح بالجملة، لكن قبل الفتح مراحل وبعد الفتح إيه مراحل. لهذا ركز جدا على خديجة وأبي بكر وعلي وزيد، ركز على أمثال هؤلاء. فأين أبو بكر وأين عثمان وأين سعد وأين عمر؟ بينهما ما الله به عليم. ولهذا اختار الله عز وجل الرجل الأول للنبي أبا بكر، وما كان يصنع غيره أبي بكر. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قال أبوه عمه ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ قال نعم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. مش رأيت من الرجل ده أكلني وشربني، أنت كنت فين الحاجات دي؟ لا لا لا، دي مش المقاييس. لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحجر فقال، يعني حجر الكعبة أمام الناس، أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأي ذلك طابت نفوسهما وانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر عن الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد، إما قيل مطلقا وإما من الموالي، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه أول أسلم من الموالي. وأسلم ورقة بن نوفل، وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. طبعا أسلم ورقة هو أصلا يبحث عن هذا الدين العظيم، يبحث عن الإسلام، وكان قد تنصر في الجاهلية، وده طبعا اللي تنصر أو على دين إبراهيم أو كذا دول كانوا الخلص. ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، هناك أقوام وأفراد كانوا يتحنثون في الجاهلية. فلما جاء طبعا النبي بتلك الكلمات إليه وقال نزل علي كذا وكذا وكذا، وهذا من حنكة وعقل عائشة خديجة حينما انتقلت بالنبي إلى ورقة، فلما سمع ذلك قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، الحديث ليتني أكون فيها جذعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا، جذعا يعني فتي أستطيع أن أخدمك في هذه الفترة. قال البخاري ثم لم ينشب ورقة أن توفي رضي الله عنه، وقد مات على هذا الإسلام وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك. خلي بالك، وقريش لا تنكر ذلك في الأول كده، يدخل لا تنكر ذلك، أنت أنكرت قريش بقى. قال وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم، حتى بدأهم بقصة الدعوة التي لا تبقي لك إيه حبيبا ولا صديقا ولا جارا ولا زميلا ولا أبا ولا أما إلا إذا كان على الدعوة وعلى طريقة. تبقوا زمايل طول عمركم، أول ما تقول يا ابني كذا خلاص أنت في طريقة، وترى بقى تنقلب الموازين كلها، الحليم يكون معك من أشد الناس، والصديق يكون معك من أعدى الناس، و الابن قد يسل سيفه في وجهك لأنك على دين وهو على دين وهكذا. ولهذا كان الشرط صعبا الذي اختاره الله عز وجل أو رب الله عليه الصحابة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وهكذا. قصة الدعوة هذه. ولهذا المعارضة سؤال يا أخواني سؤال انتبهوا. معارضة الناس لك في قصة الدعوة هل من الحكمة أن تترك الدعوة لطرق المجانبة والله يهدي من يشاء؟ اثنين هل هناك بد من المواجهة؟ ممكن طريق آخر. ثلاثة هل إذا وجدت المواجهة ولو أدت إلى الطرد أو الهجرة أو القتل يكون الداعية قد حكم عليه بالفشل؟ يعني أنا على المنبر دلوقتي قلت حقا فإذا بالناس كلهم قاموا سووا الجامع وسفهت ديننا وسفهت واتقوا الله فينا وكلهم مشوا، أكون بذلك داعية فاشلا؟ أسئلة. هل هناك بد من المواجهة مع الناس؟ في بد يعني ممكن في طريق ثاني؟ هل في طريق ثاني؟ ما في طريق ثاني، لأن لو كان في طريق ثاني يؤدي إلى المطلوب كان الأنبياء أولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يعذب أصحابه ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة كان ممكن خلاص، لكن هو ده الطريق اللي هو وضع ورقة ابن نوفل في كلمة واحدة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يبقى لابد، خلي بالك سيخرج قوم. ولهذا تعجب ورقة وقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عدي. يبقى مسألة بقى لا خليك ذكي، تغيير الطريق الديني، اعمل مش عارف ايه. صحيح فعلا الإنسان يسلك المسالك فعلا التي تقلل المواجهة، لكن لابد أن تعلم أن على قدر صدقك على قدر المواجهة. وكلما كنت في دعوتك أصدق وأبين وأوضح وتضع وترسل القواعد بصدق كلما كان حجم المعارضة لك، لأنه لا يمكن تصل إلى أفضل من مرتبة النبوة. أدي واحد. اثنين التأييد للنبي ليس كالتأييد للولي، ولهذا مهما بلغت فلن تبلغ رتبة النبي. فإذا استطلعت ما جرى على الأنبياء علمت أنك لابد مبتلى لازم. ولهذا قصة الغلام والراهب وكذا، قال له إيه؟ قال: وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي. خلي بالك، شوف، يبقى إذن العبارة واحدة وطبيعة هذا واحد. يبقى الإنسان بقى ده أكبر تسلية له إذا وجد معارضة، إذا وجد طردا، إذا وجد هجرا، إذا وجد كذا، فده طبيعة في هذا الطريق. دي واحدة. الأمر الثاني إن لا يحكم على دعوة بكثرة المناوئين بالفشل، ولا يحكم على دعوة بكثرة المحبين بالإيه؟ بالنجاح، بل العكس. ادي العكس وانت مطمن، واخد بالك؟ دعوة الجماهيرية، الدعوة في الاستاد، الدعوة في الميدان، تعرف ان دعوة باطلة 100%. اول ما تلاقي كل الناس معاك اعرف انك على الباطل. اول ما تلاقي مسجدك مليان بجميع الاتجاهات تعرف انك على الباطل. اوعى تطلع المنبر، اوعى تطلع المنبر. لكن اما تطلع منبر تبص لا فين عم فلان اللي هو جاري، هو ما بيجيش الجمعه ليه؟ اعرف انك مظبط على طول، اعرف انك مظبط كده. ده الراجل ده بيقابلني بس بس الجمعه ما يتحملش. هو هيتحمل ليه؟ ما يقدرش، واخد بالك؟ ايوه. اول ما تلاقي كده اعرف انك انت مظبط على طول. انما تلاقي بقى ما شاء الله ما شاء الله، شوف يا اخي، ان الله يا اخي اذا احب عبدا نادى جبريل، وبعدين يجعل له القبول في الارض. قبول مين؟ قبول مين؟ ما هو القبول في الارض عند مين؟ عند اهل الاتزان، عند اهل الميزان، عند اهل السنه ولو واحد. فمن جلس، فلو لم يكن على وجه الارض الا واحد في السنه، فجلس امامك رجل فاعلم انه قد وضع لك القبول في الارض. انما القبول عند مين؟ فلما تلاقي قدامك جميع الاتجاهات اللي بيقول مدد يا بدوي في الصف الاول، واخد بالك؟ واللي بيقول الى لا، يبقى انت لا يمكن تكون مصيبا قط، لا يمكن، لا يمكن، لانه ما حصلت لنبي فضل عن تحصل لصحابي او لرجل من الدعاة. نعم. ولهذا لا تسأل عن هذا، والبس يعني نظارة الفناء كما يقولون، ان يحصل الانسان فناء عن الايه، عن السوى كما يقولون، بان الانسان يجعل امامه الله سبحانه وتعالى فلا يرى في دعوته الا الله عز وجل، ولا يرجو بدعوته الا هو سبحانه وتعالى. قال معمر عن الزهري: ما علمنا احدا اسلم قبل. طيب، ودخل وقريش لا تنكر ذلك حتى بدأهم بعيب دينه. طبعا دي بقى الفائده الوهابيه اللي هو ابن محمد بن عبد الوهاب لو هيختصر زاد المعاد في ورقه واحده لا يمكن يترك العباره دي، خلي بالك. عشان كده انا عايز يعني شوف، لو هيختصر زاد المعاد الى ورقه يصبح الكتاب ده كل ورقه، ما كل واحد بيدور على ايه. لو هيختصر في ورقه لن يترك هذه العباره: ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بدأوا بعيب دينه، وسب اليتيم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. فحمى الله رسوله بأبي طالب لأنه كان شريفا معظما فيهم، وكان من حكمة أحكام الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. يا سبحان الله، شوف خلي بالك. كان لازم يكون أبو طالب، ومن حكمة الله أيضا أنه كان من الحكمة أن يبقى على دين من؟ على دين آبائه، لأنه مش هياخد الحصانة في الدفاع عن محمد إلا رجل منهم. لكن لو أسلموا بقى معاه، أنت منهم، أدخل مع خندق التعليم، ما عادش لك عندنا قداسة ولا مراعاة. طيب، قد يقول قائل، يقول بقى على ديني لما في ذلك المصالح التي تبدو لمن تأملها. طيب في سؤال تاني بقى، طيب ليه ما تكونش المصالح دي صح وانتفع بها النبي، ويكون بقى من المكافأة لأبي طالب أن يسلم عند خروج الروح، ويبقى دي اللحظة الأخيرة، أنه الآن هو مودع. فلماذا لم يحصل هذا؟ وهل هناك حكمة أن يموت بقى على الشرك؟ طب في حكمة أن يبقى على الشرك لانتفاع الدعوة بذلك؟ طب هل في حكمة قد تتأمل في الموت على الشرك؟ طبعا في حكم، علمتها من الفعل، في حكم، لأن أفعاله سبحانه مبنية على الحكم، هذا واحد. لكن قد يبدو أيضا من الحكم لذلك أمور كثيرة جدا. أولا، بشرية النبي وربوبية الرب وألوهيته، لأن بقاء أبي طالب على هذا رغم إصرار، رغم إلحاح النبي وإفراغ النبي وسعه، يدل على أن الهداية إنما هي عند الله ليست عند رسول الله. فأنت بشر ولست إلها تمنح الهداية لأحد، هذا واحد. أمر آخر وهو درس دعوي، أن سبب حجب هذا الخير رغم وجود المقتضي داء إذا وجد في المتلقي لا يمكن أن يبصر الهدى على الطريق الصحيح، داء عضال، ألا هو داء التعصب والعصبية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير، قال: وبنفس السبب الذي دافع فيه أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا، فإنه قد دفع النبي عصبية، ولذا خرج من الدنيا على الكفر عصبية. ولهذا جاء أستاذه وزميله وقرينه وصاحبه وصديقه وكل أضرب خبايا الآخر، فركز على هذا الأمر عند عرض النبي: يا عم قل لا إله إلا الله، فماذا كان يقول أبو جهل؟ على أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإذا كان النبي علم من أين يكون العرض؟ فقد علم أبو جهل من أين يكون الرد. فكل قد استعمل منهجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض: يا عمي قل إلى الله كلمة حج لك بي عند الله. اختار النبي أعلى ما يكون من حرص وكذا، واختار أبو جهل أعلى ما يكون من معاول الرد والهزم. لهذا لم يستجب أبو طالب للنبي، وإنما استجاب لأبي جهل فقال هو على ملة عبد المطلب. فبنفس السبب الذي دافع هو نفس السبب الذي خرج به من الجنة، أحيا في هذا. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول لك إيه؟ ابن عبد الوهاب يقول لك: وانظر فمع تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لم يتحول أبو جهل عن هذه الكلمة. مش مثلا أول مرة قل لا إله إلا الله يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، طب ثاني مرة قل لا إله إلا الله الناس تضحك عليه، طب ثالث مرة كل مرة يجيب له حاجة، لا هو تركب على كده لأنه عارف أصلا هو حط إيه إيده على الداء. أبو جهل حط إيده ما هم عارفين بقى ما هو من أين يؤتى أمثال هؤلاء كإبليس كده، من أين يدخل لك، وهذا إبليس بشري فهو فرعون هذه الأمة. وضع يد على إيه؟ على الأمر أترغب عن ملة عبد المطلب. زي شوف أي عصبية من أي نوع لها بابها، لها إيه؟ لها بابها، واخد بالك. ولهذا يجي مثلا أي طائفة، تجد أي طائفة كيف تبقى عليه، أي حزب أي طائفة إزاي تضمن ولاك وبقائك، يوم يديك حاجة يضغط لك عليها به. عايز مثلا تقول ده أنا والله أنا سمعت الشيخ فلان وكلامه حلو، كلامه حلو، يوم يديك حتة بقى اللي هو بقى يعرف من أين صدك، خد بالك. ما عندهم الحاجات دي بأي لون بقى من الألوان، إما يقولك أنت ناسي إن هو طردك من المسجد مش عارف إيه، طيب أنت ناسي إن هو مش المهم يديك شيئا كذا، أو إذا كان بينفق عليك أو بيديك مال يوم يتكلك على حتة إيه المال ديت، بس هو بقى ما عندوش فلوس، أو منصب أو مكانة. قال: وأما أصحابه فمن كانت له عشيرة تحميهم امتنع بهم، وسائرهم تصدوا له بالعذاب، ومنهم عمار وأمه وأهل بيته، فإنهم عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومنهم بلال فإنه عذب في الله أشد العذاب، هان عليهم وهانت عليه نفسه في الله. شوف التكافؤ، هو هان عليهم عبد ماله أحد، هان عليهم فعذبوه، وهانت عليه نفسه في الله فلم يعطها حقها ولم يلتفت إليها ولم ينظر إليها. فبينما يزيدون في عذابه يزيد هو في التعلق بالله عز وجل، وتخرج كلمة أحد أحد من أنفاسه وضلوعه وأعماق قلبه، وكلما وكان كلما اشتد به العذاب يقول أحد أحد، ما يقول أبي ولا أمي ولا يتألم، ولا يقول أحد. كما قلنا هم يزيدون في عذابه فما يشعر بهذا، لأنه انقلب العذاب إليه إلى عذوبة، وانقلب الألم إلى لذة. فيمر به ورقة بن عوف فيقول: إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قلت قتلتموه لأتخذنه حنانا. إي والله يا بلال أحد أحد. يبقى إذا كان بلال داعية بأحد أحد، كان داعية إيه بهذا. ولما اشتد أذاهم على المؤمنين وفتن منهم من فتن، أذن الله سبحانه لهم في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا. يا شوف يا أخواني، كان الرجال بيعدوا بإيه؟ كان الرجال بيعدوا بالواحد، واحد واحد واحد، إمتى يجي 2 بقى؟ ويا ترى من الثاني هذا؟ شوف يوم أن كان الإسلام واحد، يوم أن كان الإسلام 2، الإسلام 2، الإسلام 1، الإسلام 6، الإسلام بقى 7، الإسلام بقى 8، الإسلام 7 8. لو كان الإسلام يقضى عليه بقلة عدد أو بتخاذل عشيرة أو بمعارضة أهل أو بفتنة سيف لما كان الإسلام قائمة من أول لبينته الأولى، ولكن الإسلام باق وأعداء الإسلام زائلون، ولكن الحق ماض وأعداء الحق ذاهبون. تلك سنة والعاقبة للمتقين، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. في هذه اللحظات الضيقة جدا من الإيذاء ماذا يقول موسى؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انتوا استعدوا للاستخلاف، استعدوا للتمكين، يا ترى تعملوا ايه؟ يعني حاصل؟ ايوه حاصل. انت الان رب نفسك تعمل ايه؟ يعني زي اللي بيقول له ايه بقى دلوقتي، انت فقير مش كفايه ياكل، يقول له طيب حاول بقى اوضب لك ابنك كده خزنتين ثلاثه لان الفلوس جايه لك جايه. ازاي ده جيله؟ هي اتيه لا محاله. اذا امه الاسلام تستعد لايه؟ للتمكين. لكن ما حيثيات؟ ما الحيثيات؟ لا تنظر الى فرعون الذي يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ولكن انظر إلى قوة الإيمان في قلبك، فإنها القاضية بهذا التمكين بعد فضل الله عز وجل. وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة خرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين فحملوهم. وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا ساحل البحر فلم يدركوهم. طبعا هيئ الله سفينتين، طبعا في الوقت ده كان صعب جدا، قريش تابعتهم ولكنهم لم يدركوهم. فلما كانوا دون مكة بساعة بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة، فدخل من دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه. هذا هو الصواب. كذا نعم الأول العبارة، وخرجت قريش في أثرهم حتى جاءوا بساحل البحر فلم يدركوهم، ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا. فلما كانوا دون مكة بساعة، يعني اقتربوا من مكة بساعة، بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة، فدخل من دخل منهم بجوار من ال 12 دول وكذا. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه. هذا هو الصواب. كذا قال ابن إسحاق قال فلما بلغهم أن ذلك باطل لم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفية، وكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر المدينة، فشهد بدرا وأحدا فذكر منهم ابن مسعود. وحديث زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين، أحدهم أن النهي ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه. الثاني أن زيدا من صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا. يعني بيتكلم عن ان النبي سلم عليه ابن مسعود فلم يرد عليه في الصلاة. النهي ده كان في الوقت ده ولا النهي بعد ذلك كما جاء في حديث زيد كنا نتكلم ثم نهينا؟ فلما بلغهم انتهوا، ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائرهم لهم اقرب الناس اليهم، هم الذين عذبوا من رجع من الايه من الحبشة. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الى ارض الحبشة مرة ثانية، فكان خروجهم الثاني اشق عليهم، ولقوا من قريش اذى شديدا، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. صعب عليهم يعني على قريش لما بلغهم حسن جوار النجاشي. فكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر فيهم، ومن النساء 19 امرأة. قلت قد ذكر في هذه الثانية عثمان، أو ذكر في هذه الثانية عثمان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون وهما وإما أن تكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاث قدمات. ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا، فلما كان شهر ربيع الأول سنة 7 من الهجرة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية فأسلم في العام 7. وقال لو قدرت أن آتيه لأتيته، وكتب إليه أن يزوجها أم حبيبة، وكانت في من هاجر مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات نصرانيا، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، فحملهم على سفينتين مع عمرو بن أمية، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فوجدوه قد فتحها. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة. فإن قيل فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق قد قال ما حكيتكم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة، قيل قد ذكر ابن سعد أقام بمكة يسيرا ثم رجع للحبشة، وهذا هو الأظهر لأنه لم يكن له بمكة من يحميه، فتضمن هذا زيادة أمر خفي على ابن إسحاق. وابن إسحاق لم يذكر من حدثه، وابن سعد أسنده إلى مطلب بن عبد الله بن حنطب، فزال الإشكال ولله الحمد. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري، وأنكر هذا عليه الواقدي وغيره، وقالوا كيف يخفى هذا على من دونه. قلت ليس هذا مما يخفى على من دونه فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند جعفر وأصحابه ثم قدم معهم، فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة لينكر عليه. وانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين، فبعثت قريش في آثارهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا للنجاشي ليردهم عليهم، وتشفعوا إليه بعظماء جنده فأبى ذلك، فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فاستدعاهم ومقدمهم جعفر ابن أبي طالب، يعني استدعاهم المقدم أو فاستدعاهم ومقدمهم جعفر ابن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر يستأذن عليك حزب الله، كونوا حزبهم من أول إيه؟ من أول لحظة، نحن حزب الله. طب واحد يقول ما في من أحزاب جائزة إيه؟ طالما حزب الله نقول حزب الله مش أحزاب الله، هذا حزب الله، حزب الله هذا حزب محمد وأصحابه إلى قيام الساعة، هذا حزب، هذا حزب الله، ليس فيه التعددية وليس فيه التفرق وليس فيه الخروج عن سبيل المؤمنين، هذا حزب الله، حزب واحد. أما أحزاب، أما حزبان فباطل، هذه أحزان وليست حزب الله. فقال للآذن قل له يعيد استئذانه، خلي بالك التميز من أول كلمة، ها؟ يستأذن عليك حزب الله من أولها. فقال النجاشي قل له يعيد استئذانه، قل لي يعيد الاستئذان دي مرة ثانية، قال إيه؟ فأعاده. فلما دخلوا قال ما تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر صدرا من كاف هايا عين صاد، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود ولا قد كده. فتناخرت بطارقته حوله قال وإن نخرتم، تناخرت بطارقته يعني إزاي، قال وإن نخرتم يعني رغم أنفي بطارقتي، وإن نخرتم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم. والسيوم بلسانهم الآمنون، يعني أنتم الآمنون بأرض، يعني لو كان خير هيأتي عندي نصراني يبقى هيأتي بإيه؟ بالتميز، حينما يرى فيك هذا التميز، لأن التميز دعوة، فكيف بخير يمكن أن يرجى عند حاكم أو حكومة أو شعب؟ أظن لو أنك قمت مقام الصادقين ووقفت في خندق الناصحين أظن أن هذا أسلك وأسلم وأقصر طريق يمكن أن تصل به إلى أي أحد، ليس طريق الكذب والنفاق ودهليز السياسة القائمة على التمويه والنفاق وتغيير الجلد، لا أقول تغيير البدلة ولا تغيير الجلابية تبقى بدلة، لا، تغيير الجلد، تغيير القلب، تغيير المنهج، ليس والله هذا. إن الذي يعذبك ويطردك من على بابه لو رأى فيك صدقا لحفر صدقك هذا في قلبه مكانا عظيما يكون هو الداعي إليه يوما ما. اوعى تفكر انك انت يعني لما تقول اصل دي لغة القوم، اصل ده المتاح، انا عارف انها جاهلية وعارف انها يعني من الحكم غير الله، ولكن دي اسلوب القوم، ما نعمل ايه، انا مش لاقي، هدخل بالديمقراطية وادخل بالبرلمانية وادخل بكذا، وبعد ما تمكن اعرفك اياهم، هقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، هقول يا ايها المدثر قم فانذر، لا لا، لانك لست في معية الله. انما الذي يقول هذا، ها، الذين وقفوا في خندق الصدق كان الله معهم، ولهذا فيهم والعاقبة المتقين. إنما العاقبة لن تكون للعصين، العاقبة لن تكون للمتخاذلين أبدا، إنما العاقبة للمتقين. فهل أنت تقي؟ الذي تفعله هذا من التقوى؟ لا. ولهذا يوم أن تقول شيئا غير هذا سوف إيه؟ يخرجون عليك. شوف، من سبكم غرم وقال الرسولين لو اعتزتموني دبرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب، يعني ما اسلمتهم اليكما، ثم امر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين. سبحان الله العظيم. يبقى في بلاط النصراني، في بلاط الملك الكافر، يا اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، ارجو ان تدبروا هذا، في بلاط الملك الكافر ها حصل التمكين لأصحاب محمد بإيه؟ نحن حزب الله، بالتميز، واخد بالك؟ يبقى حصل التمكين بإيه؟ بالتميز، في بلاط الملك الكافر. طيب في سجن العزيز حصل التمكين بإيه؟ من اللي جاء وساوم العزيز وملك مصر على إخراج يوسف؟ مين؟ مين يا أخوان؟ من الذي أخرج يوسف من السجن؟ الله، لما هيئ السبب الذي به. ليه؟ ما السبب؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني 100% لا يخرجك شك قط بأن الديمقراطية والبرلمانية والحزبية لا يمكن أن تحدث تمكنا ولو واحد على مليار المليار المليار، خذ هذا، وإلا كان شرع الله غير ما نعلم وغير ما يعلم أنبياء الله ورسول الله. المسألة مش مسألة معروضة للبحث والنقاش أبدا، ولكن إن أبيت إلى أن تبقى على اعتقادك فابقى حتى تلقى الله. إن كان من تمكين فبما حصل ليوسف، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم وهم بالآخرة هم كافرون، هذا هو التمكين. إنا نراك من المحسنين، مش من الكاذبين، مش من الملفقين. المجتمع يجي معك، ولهذا الفتيان قالوا إيه؟ تعالى قول لنا الرؤية. ليه؟ هو علمكم وانت ايه مؤهلاته؟ ها؟ إن نراك من المحسنين. يبقى المجتمع جاي لك لما يرى فيك الإحسان، لما يرى فيك التجرد، لما يرى فيك المصداقية. هتقول يا شيخ مو طبيعي، ما انا لازم اوجههم عشان احكم بالإسلام. ماشي ماشي يا سيدي، واجه، الله يعينك، ومال الدعاء ما هو الدعاء بوجهه، وانت واجه بسياسة برضو، واجه بسياسة. لكن حينما تكون السياسة سياسة شرعية، وحد حرم عليك السياسة؟ ابدا. انا عايزين يكون ايوه، لن يصلح للرئاسه الا انا طبعا، امال ايه؟ ولابد اسعى للرئاسه، ولكن اسعى للرئاسه بالشرح، اسعى اليها بالشرح، اسعى اليها بالحيثيات الشرعيه، لكن اسعى اليها بترك شرعي، امال انا عايز اطبق شرعي ايه؟ ولهذا قال شوف، ارجع قريشا خائبه خاسره وقبل من بارض وقال من سبكم غرم، ثم اسلم حمزه وجماعه كثيرون. فلما رأت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يبيعوهم ولا ينكحوهم ولا يكلموهم ولا يجلسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، كتبها بغيض بني عامر ابن هاشم. فدعا عليه النبي فشلت يده، فانحازوا منهم وكثرهم إلى الشعب إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا عليهم، وذلك سنة 7 من البعثة، وبقوا محبوسين مضيقا عليهم جدا نحو 3 سنين. يا أخواني لو كان النبي يسع أن يداهن في دينه، مش كان داهم في اللحظة دي؟ لو كان النبي لو كان في طريق تاني غير المواجهة. ولهذا احنا مش عايزين يطبطب عليك ويقول لك معلش يا شيخ، يعني معلش يا اخي، معلش يا سيدي ابوك طردك، معلش يا سيدي سيبك من الموضوع ده، ما الايمان في القلب. لا، انت مش محتاج ان يطبطب عليك ولا كده، محتاج يقول لك الله يعينك، ربنا يثبتك، يثبت هذا طريق سلكه الانبياء المرسلون. لان اللي يجي يطبطب عليك يعني برضه مش عارف ايه، وعيالك برضه وفلوسك واصل مش عارف ايه وبتاع، ده من ايه، من ابتلاء الله لك. لان ده الصنف ده من اخطر ما يكون، الصنف الناعم ده الصنف الناعم ده مشكله، مشكله من الناعم ده. ليه؟ بيبقى كلامه مقنع. طب وانت ايه اللي جبرك يا ابني؟ طب ما الناس كلها، اشمعنى يعني انت اللي قمت؟ قال لك ابوه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب يا عم ده ده ده, ده كذا وكذا. طب ده عمار اجاب. طب انا مش عارف ايه، وجيب لك بقى ايه الادله اللي هي. طب وبعدين عيالك موقفه بالمرء اثمن ان يضيع من يعول، واخد بالك؟ طب انت هتسيب عيالك مش عارف ايه؟ طب انت هتعمل ايه؟ طب وانت ايه اللي جبرك؟ طب ما انا اقول لك على حاجه، طب ما تتدرج مع الناس، ما بلاش القضايا دي، ما بلاش لتوحيد ولا سنه ولا اتباع ولا كلام من ده، ما تخليك في الاسلام المحبه دي. ما تتكلم كلام حلو، قول يا ناس حبوا بعض، قول يا ناس اللي ما تكذبوش، قول يا ناس اللي عنده حاجه يوديها لاخوه، قول يا ناس طبطبوا على بعض وخلاص، وتخليك كده. وبعد كده ان شاء الله الناس هتفهم وبعدين هتيجي معاك. لكن ما بلاش الموضوعات دي، ما بلاش. قال لك طب وانت ما بتروحش تقول المخالف اللي عمال يحطم في الشريعه؟ ما بلاش، ما بلاش كده، ما بلاش، واخد بالك؟ ولهذا الشيخ احد الشيخ ربيع المدخلي بينصحوه، بقول يا شيخ يعني كتب الردود بتقسي القلب، وبعدين الموضوع ده مش عارف ايه بتقسي القلب. فقال لهم وكتب المعتزله والاشاعره تلين القلب. انت جاي تنصحني انت بتقول كتب الردود وبتاع وبيان الحق بيقسي القلب، طيب وكتب بقى الاشاعره والصوفيه بيلون القلب؟ يعني انت اللي بتدور على لين القلب هتدوره عند المخالف للسنه؟ طب ما تدوره عند الموافق. اي قلب يقصو من اظهار الحق؟ فكلمة رائعة فعلا. هل انت جاي تنصحني تقول لي بتقسي القلب ومش بتقسي القلب والردود بتقسي القلب؟ قال له طب وكتب الاشاعره والجهميه والصوفيه والتلبيس في دين الله ليل نهار؟ الناس ما حدش بينصحهم. طب على الاقل انت ماسك لك ميكروفون وخمسه سته عمال تقول لهم في جامع. لا انت عملت مثلا مؤتمر على البوسطه، ولا انت مثلا عملت مؤتمر بنص مليون في كل محافظه نص مليون عشان تقول فكرتك انت، مش بقى احكام الاسلام. طب مين اللي ينصح؟ اللي ينصح اللي بيعمل دعايه مثلا ب 100 مليون واللي مجيش الامه على باطل، على باطل بدون دليل، ده اللي ينصح؟ لا اموال مسلمين ولا شباب مسلمين ولا تغيير للدين ولا تغيير ثوابت، ولا اللي قاعد معاه خمسه سته او بيطلع على منبره المحصور مثلا في حيه، هو ده اللي ينصح؟ اي الناس اولى بهذا بقى؟ لا، لا ينصح صاحب الحق. نعم. قال وبقوا محبوسين مضيقا عليهم جدا نحو ثلاث سنين. يا اخوان ثلاث سنين يمصون الحصى حتى بلغهم الجهد، وسمع اصوات صبيانهم بالبكاء، وسمع اصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل ابو طالب قصيدته اللاميه وقريش بين راض وكاره. شوف تخيل اهو ده بقى المثل بيقول لك ايه، يصعب على الكافر. تخيل حبسه لما صعبوا على الكافر. في بعض الكفر او لا، يعني مش معقول كده، مش للدرجه دي يعني، يعني مش في. شوف بقى اهو ده المثل بيقول لك ايه، يصعب على الكافر. اهو الصحابه صعب عليهم، سبحان الله. فسعى في تبقى سؤال يا اخوان بالله عليكم، شوف خلي بالك بقى عشان اقول لك ان الدعوه لا تبكي حبيبا. متى عهدت قريش تلك القسوة مع أي متمرد عليها؟ طب راجع كده تاريخ قريش. أحبس واحدا لدين اعتقد أو لمسلك سلك أو لفجور فجر أعاقبوا أحدا يوما ما؟ تعال النهارده شوف مجتمعك كله، واللي بيشرب مخدرات على القهوة محدش بيجيبه،
اللي رايح داخل على بنوك الربا محدش بينصحه، اللي واقف جايب حفله رقص البلد وراقصات الصبح الناس بتقول له الف مبروك الله يتم على خير من يبارك فيك الف مبروك، محدش بيقول ايه وانت جاي دي ليه، الف مبروك الف مبروك بس وراح يقضي واجب، واخد بالك؟ اللي بيطوف حوالين البدو الحسين محدش بيقول انت رايح فين، مساجد فيها قبور محدش كلف نفسه وروح يقول لي امام المسجد قال يا عم الشيخ المسجد انت بتصلي فيه ده ينفع ولا ما ينفعش، لا احد ينكر، قول لي كده انكار، قول لي كده انكار، ها واحد كلف نفسه ينكر ابدا، واحد شاف ناس بيعملوا اي حاجه قالوا يا عم انتوا الله يوف حالكم انتوا خربتوا بيتنا ابدا، الا صنفا واحدا الدعاء على بصير، اللي بيقول لابنه لا ما تمشيش، واللي بيقول له من واللي هيقوم من نص المسجد يقول خلص بقى، واللي هيطرده ولا يعزله من شغل اذا كان بيشتغل عنده، هو ده الصنف الوحيد، اما غير هذا فلا ترى انكار. فمتى عادت قريش ان تحبس ارحمها ها وقرابتها 3 سنين؟ امتى؟ لان ابليس على راس هذه الدعوه بالذات، على راس الا ده، الا الصنف ده يوجد، واحد صاحب مبدا واحد صاحب كذا، الا ده بالذات. وهناك واطلع الله رسوله على امر صحيفتهم وانه سلط الارض فاكلت ما فيها من قطيعه وظلم الا ذكر الله عز وجل، فاخبر بذلك عمه عمه فخرج الى قريش واخبرهم وقال ان كان كذبا خلينا بينكم وبينه وان كان صادقا رجعتم. قالوا انصفت. ها النبي قال له وهو في الشعب قال له خلي بالك الصحيفه المعلقه هناك الارض اكلت كل حاجه فيه الا ما كان فيه ذكر الله. قال يا سلام مش عرفك. لهذا ابو طالب جاء قال لهم ايه خلاص قال الوفد يعني روحوا تعالوا نشوف، والله لو كان محمد كما يقول لو كان كما يقول محمد يبقى ايه ان كان كذبا خلينا بينك وبينه وان كان صديقا رجعت. قالوا انصفت ماشي ماشي خلاص موافقين عسى ان يتوب المشرك عسى ان تتحول القاعده شبه. فانزلوها فلما رأوا الأمر كذلك ازدادوا كفرا إلى كفرهم. يا ابن خلاصة الأمر كل القواعد وكل الأصول وكل مؤتمرات وكل قرارات مجلس أمن ومجلس مش عارف ايه كل ده مش ليك، الرجل الرحيم ده لا تنتظر رحمته معاك، الرجل اللي بيدي وأكل الناس كلها هيقطع عنك، واخد بالك ابو غالي ابو غالي شوف الراجل يدي الناس كلها وممكن يدي لهم كبدة مش هيبقى انت، الرجل اللي بيشجع الناس كلها ورحمة مش هيبقى انت، الرجل اللي بيقول قواعد بنفسه خلي بالكم لا ياخد حاجات ده يشترط فيه واحد انا جاي للشرطة مش هتنازل عنه، انت اول من يتنازل عنه معاك انت، انت لله واليس الله بكاف عبده، انت يا ابني حسبك الله ونعم الوكيل، اوعى تحط رحالك عند ابيك وامك وولدك وزوجك، شوف بقى اقرب الناس اوعى تحط رحالك عندهم ولا لنفسك، لكن قل يا ربي لا تكلني الى نفسي طرفه عين، اظن مفيش حب اليك من نفسك، لا تضع رحالك لنفسك لان كل القواعد عندك وتنقلب، كل الاصول عندك وتنخرم، كل الاعراف. ولهذا شوف سبحان الله، شوف انا بقرا امبارح شفت كتاب الازهر بتاع العيال، فطبعا انا ليا مباحث كده في الفقه هبص عليه، قمت جايب الجهاد اشوف ايه الجهاد عند الناس دي، أنا طبعا بدور على نقطة واحدة في الجهاد، في جهاد طلب ولا مفيش؟ لقيت إن المبحث كله في الجهاد قائم على إيه؟ والجهاد ضد الأعداء ومن اعتدى عليك، وإن مشروع الجهاد في الإسلام دفع الظالمين، وإنما شرع مش عارف إيه، وأما معامل كذا، والإسلام لا يعتدي على أحد، والإسلام يدعو إلى المسالمة، والإسلام مش عارف إيه. من أول حاجة لآخر حاجة حوالي 40 صفحة مؤلفة في كتاب الفقه الميسر أدور فيها على أي حاجة ما فيش أبدا، بالعكس، وإن صورة الإسلام كذا، وإن صورة الإسلام اللي كذا ليست في الاعتداء، والإسلام لم يأتي بالاعتداء، والإسلام لم يأتي، ولكن إذا اعتدى عليك وما اعتدى عليك، حتى الدعوة نفسها ما تشغلش بالك بغير المسلمين وكذا، والعقيدة الله هو الذي يحاسب عليه كده بالنص، النص العقيدة ده ربنا اللي بيحاسب على العقيدة، إنما أنت لا، لابد التعايش ولابد كذا ولابد كذا، فقط فيش جهاد، حاجة اسمها جهاد إن بقى بقسميه يبقى جهاد إيه؟ لا. ولهذا يقولك إيه؟ متى يكون جهاد فرض عين؟ يقولك إذا استنفره الإيمان، وصورة ذلك في هذا العصر الجيش، فإن الجيش هو الذي يرتب الإمام وكذا وكذا، وبهذا يكون الجهاد مش عارف إيه يعني على الجيش، والجيش بقى حسب ما يراه الإمام، الجيش فقط لرد الإيه الاعتداء. وده طبعا اللي أنفق عليه مين؟ الفكر ده اللي أنفق عليه مين؟ أعداء الإسلام. طب تعالى بقى، إحنا هنربي مجتمعا على هذا التعايش ومفيش اعتداء وكله مع بعض كويس والتقارب وحدة الأديان. انتم سمعتم عن مؤتمر مورس على وجه الأرض هناك اسمه تقريب النصرانية إلى الإسلام، وتقريب الإسلام النصرانية، ونحن لازم نعيش مع المسلمين، ولازم المسلمين لا يؤذون، ولازم لهم حقوق، ولازم لهم كذا؟ أين هذا؟ طب التعايش السلمي وما فيش اعتداءات، هل ده بيطبقه وضعه القانون؟ سل العراق، سل الشيشان، سأل المسلمين الأقليات في كل بلد من بلدان العالم، أين هذه الأعراف الدولية؟ أين هذه القوانين؟ أين هذه المجالس؟ أنت لست منها. يبقى إذن كل هذه القواعد ليس مفصلة إيه عليك. وخرج الرسول ومن معه من الشعب، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه. طبعا دي برضو الحكمة، أن يموت دول لحكمة حتى لا يقال الإسلام إنما انتشر بموقف أبي طالب وخديجة، وإنما انتشر الإسلام بفضل الله عز وجل وقوته. فخرج إلى الطائم رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله، فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا، وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل من قومه، ومعه زيد بن حارثة، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرفهم إلا كلمه. يا الله، شوف يا أخوان الدعوة، سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له صماطين، وجعلوا يرمون بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة محزونا، وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخره. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما، فقال: بل أستأتي بهم لعل الله، يعني لا أنتظر، أتأنى عليهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة، يعني موضع يقال له نخلة، في مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه: وصرفنا إليك نفرا من الجن. وأقام بنخلة أياما. قال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشا، ده قريش طردتك والطائف طردتك، طب انت تدخل ازاي؟ سبحان الله، الصادق الأمين، هو من اللي منع من مكة أن يدخلها؟ من الذي منع؟ الصادق الأمين. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله يا أخي. فقال النبي: يا زيد، إن الله جعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يا زيد، دي كلها حاجات، الله ناصر يا زيد. شوف ثقة الداعية، دي مقومات الدعية إلى الله عز وجل. الدعوة دي مش بتاعتك يا أخواني، بارك الله فيكم. الدعوة دي بتاعت مين؟ السلفين دي بتاعت مين؟ هي بتاعتك. لو بتاعتك النهاردة هتنتهي، مش النهاردة، اللحظة دي ستنتهي، سيهجم عليك الناس من هنا وهناك. الدعوة دي مش بتاعتك أنت، أنت صورة فيها، أنت اسم موضوع في الكشف اللي هو من أول إلى آخر. فإن رضيت أن تقف هذا الموقف وأنت تعلم الله نصير دعوتك، قف، وإلا أرحنا منك. إنما دي دعوة مش بتاعتك ولا الدين بتاع حد يا أخوان. الدين لله، وإنما يقيم الله لنصرة دينه من يشاء. إنما الدين مش بتاعتك. وأفكر إن أنت بقى جاي من بلدك أنت الوحيد، وأنت أصلا لو ما عملتش ده البلد، بلد هتضيع وهتموت ولا كده أبدا يا أخواني. لو تحولت الأرض كلها إلى جيوش، إلى جيوش ترد أعداء، ترد الحق ما ردته. ولهذا عجيب انك تطلع من لسانك هنسيبها لمين؟ خد بالك، لازم اشاركهم بالمعاصي وباسلوبه. لا، سيبها لمين؟ لله. الدين لله عز وجل يتولاه. انت بس فقط رجل ينصر الله عز وجل بك الدين ان اقمت واخذت بحيثيات النصره. انما شوف سبحان الله، شوف اللحظات دي، شوف الكلمات، ودي أعظم زاد للداعية أن يفقه طبيعة الصراع. دي مهمة جدا يا إخوان، أن الإنسان يفقه طبيعة الصراع وأن يفقه نهاية الصراع. لازم كده تكون حاطط في بالك إيه الصراع وإيه نهايته. ولهذا أول ما واحد يعرضك يطردك من البلد يطلعك، قل صدق ربي صدق نبي، والله ما زدت إلا يقينا، إنني أرى آيات الله عز وجل أمامي. فلما انتهى إلى مكة أرسل رجل من خزاعة إلى مطعم بن عدي، أدخل في جوارك؟ فقال نعم. فدعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرته محمدا. قال لك بس شوف يا عم، ده من الدليل. النبي دخل في جوار مين؟ الكافر. يبقى فيش مشكلة أعمل بالإيه؟ بالديمقراطية. مش تقول الديمقراطية جاهلية، دي المصلحة. أهو النبي دخل مصلحة جوار كافر. نقول له يا أخي افهموا بقى يا أخي، احنا بنقول لازم تتطابق الصورتان. يقول طب اهو اهو ده دخل في جوار كافر مشرك، وانا دلوقتي دخلت في جوار الديمقراطية. نقول له لما دخل في جوار الكافر عمل بالكفر؟ لا. ولما انت دخلت في جوار الديمقراطية عملت بالديمقراطية؟ يبقى تختلف الصورتان ولا لا؟ جك ربنا يهديك، ربنا يهديك، تعلم. ما تعلم بقى، هو دخل في جوار الكافر فعمل بالكفر؟ لا. دخل في جوار الديمقراطية عمل بالديمقراطية؟ يبقى تختلف الصورتان. احنا في العمل، احنا في العمل. دخل في جوار الكافر ولكن لم يعمل بالكفر، عمل تولى في دولة الكفر يوسف لكنه لم يعمل بالكفر. ده فرق جوهري جدا، ده هو ده اللب المسألة. هو احنا منكرين عليك؟ هو قال دلوقتي ده احنا بنقول ما تحدش يتولى في الدولة، تعالى يا مدير مدرسة سيبك من الدولة دي، تعالى. ده احنا ذكرنا لكم الان في بدء الدرس يعني قصة الضابط اللي بيقول ضابط اهو ده سلاح الدولة. لكن في هذا الباب لمن حسنت نيته قام بالحق، واحنا بنقول ما حدش يقول للعسكري السلام عليكم، بالعكس. ولكن شوف العمل بايه؟ العمل بالاسلام، دي ما فيش متنازل. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم سخر هذا الكافر لنشر الدين. يوسف سخر الدولة لنشر الدين، إنما أنت الدولة سخرتك، الديمقراطية سخرتك لضرب الدين. عرفت بقى الفرق؟ هذا فرق جوهري جدا. ولهذا أخواني انتبهوا للشبه دي. فدخل النبي ونحن مش بنسيبه، يعني بنقول إنه ده مما استدلون به، زي بيقول لك حلف الفضول. النبي دخل في حلف الفضول، وكان حلف الفضول ده تشريع. طب حلف الفضول يعني حلف الفضائل، فانا داخل يا سيدي مش لازم، اما اعمل فضائل خلاص انا اللي اقدر عليه. نقول طيب حلف الفضول كان في الجاهليه ولا في الاسلام؟ اللي بيقول لك على جواز تكوين الاحزاب يعني. طب ما النبي عمل حلف الفضول، ها النبي عمل حلف الفضول، نقول له النبي كان في حلف الفضول قبل الاسلام ولا بعد الاسلام؟ هو انا اخد بحلف الفضول قبل الاسلام اللي كونته قريش وكذا، واترك قول الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ أي أمر عجيب. تأخذ بالفضول ولا تأخذ بالقرآن والسنة؟ تأخذ قال الذين غلبوا على أمرنا اتخذنا عليه مسجدا، ولا تأخذ لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور الأنبياء مساجد؟ تأخذ بأنه؟ تأخذ بالإسلام. أدي حاجة قال لك، بس أنا أرد عليك برضه شيخ. إيه نعم. قال لك لو دعيت لمثله لأجبت، لو دعيت لمثله لأجبت، واخد بالك؟ يبقى هنا وصلنا الجاهلية بالإسلام، لأن النبي هنا بقى هنقف معاك. قال لو دعيت لمثله أجبت، وأنا بقول لك لو دعيت لمثله أجب. ما أنت منعنا هو لأنك لست مثله. إزاي؟ حلف الفضول حلف فضائل. عايزين ننصر المظلوم، عايزين نطعم الجائع، عايزين نجيب حقوق الناس. كويس، اتوكل على الله، اعمل كده مع اي زي ما احنا نقول زي الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية تعاون اي حي من الاحياء دلوقتي، جمعيات خيرية واطعام وبتاع مرضى وكذا وكذا، ما فيش اشكال. فمتى ما تعاون الناس على الفضائل كن معهم. السؤال بقى، هل هذا الذي عندك حزبية الفكر، حزبية المنهج، صورة الديمقراطية؟ أين الفضائل التي حرصت عليها والتي علمتها الأمة؟ قال فلما دخل صلى الله عليه وسلم ومعه زيد حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم فنادى على راحلته يا معشر قريش إن قد أجرت محمدا فلا يهجو أحد منكم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركن فسلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. طيب نكتفي بهذا ونقف عند الإسراء. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد على مطعم بعد ذلك جواره بسبب أيضا الدعوة، لأنهم قالوا لا احنا لا نوافق على جوارك هذا، لأن احنا وإن كنا نجير في الجاهلية نعم من احتمى بنا، لكن ليس هذا الصنف، ليس هذا الايه الصنف، لأنه لا يسكت. وكذلك مثل جوار أبي بكر رضي الله عنه، لما دخل أبو بكر أيضا في الجوار ها بعد ذلك قال له بس بشرط ما يتكلمش. فأبو بكر عمل ايه؟ أبو بكر ما يصلي والناس تجتمع، قال له أبو بكر ما تصليش قدام الناس، حاول تصلي كده. قال له لا، خد جوارك وأنا أبقى هكذا وخلاص. إذا لو وسع هؤلاء يا أخوان السكوت، سبحان الله، يعني ابحث عن مندوحة للسكوت، ما في مندوحة. هذا حق ينبغي أن إيه أن تفعل. ولهذا الرد على المخالف ما له مندوحة. الرد على المخالف وتعيين المخالف بالرد جماعة كان أو اسما بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، هذا لابد منه. ما في حاجة اسمها دين بدون تنبيه على مخالفات، اللي يقولك ايه ادعو بالحق بس وبضدها تتميز الاشياء. قال لا، واللي مش والذي لا يستطيع التميز التمييز، من الذي الناس محتاجة من يميز لها؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لماذا ما اقتصر النبي على بيان الحق وخلاص؟ وهل القرآن في كل صوره وآياته قام على بيان الحق بس، ولا قال ولا تكونوا من المشركين غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ خلي بالك يا اخواني، الذي يعارض منهج الرد على المخالف يعارض القرآن والسنة، مش بيعارض شيخ فلان يقعد يفكر ان المنهج ده يختزل في فلان ولا علان. لا، المنهج ده هو مع يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثياب جواطور والرجز ايه فاهجر. يبقى ربك فكبر ورجز اهجر. لكن دول بيبنوا قواعد يحصنون بها ايه انفسهم. طيب يقول هل تجوز امامة الالفغ بمثله اما امامته للناس لا يجوز. يقول تطرق الخطيب الجمعة امس وذكر ان فلان توقم بعمل توكيل ترشيح كذا وهذا كل أتباع عمل توكيلات مثله، فما صحة هذا الكلام؟ بيقول ان ذكروا ان في خطيب تطرق امس وذكر الشيخ محمود عامر قام بعمل توكيل ترشيع عمر سليمان لرئاسة الدولة ويدعو كل أتباع لعمل توكيلات مثله. فما صح هذا الكلام؟ ما أدري، أول مرة أسمع. لكن هل هذا خطيب يعني غير مطعون في قصده؟ ما ممكن ملف عشان يعني يقوم الناس، يقوم الناس ضد إيه؟ يعني طب وبيقول الكلام ده على المنبر ليه؟ يقول تترك خطيب الجمعة أمس، تترك خطيب الجمعة يعني على المنبر، وحتى لو بعض الخطب. لكن على كل هذا لو حصل من ابن تيمية وليس محمود عامر، هذا لو حصل من ابن تيمية فإنه مردود عليه. هذا كلام من أبطل الباطل. نحن حينما نقول لا ندعم ديمقراطية ولا كذا، لا فرق في الشخص، احنا مش بذلك ندفع حزبا ونقبل حزبا ابدا. وعلى كل انا اقول اخواني لا تتبنوا مهما كان رجل يقول انا سلفي وانا ضد مش عارف ايه وانا كذا ضد الحزبي وكذا، لا، نحن لا نتبنى شخصا اصلا، انما نتبنى دعوة، ان رحم الدعوة هو الذي يجمع. سبحان الله، احد المشايخ يعني من احبابنا كان يوم الخميس قلت له هذا الامر، وكان يعني واقف بجوار احد الناس اللي عنده ايضا يعني ذبذبة، قلت شوف انا انصحك نصيحة، ما نفعني الله بمثلها الحقيقة، يعني بمثل هذه نصيحة. قال هي ايه؟ قلت له لا تتبنى حيا، من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات. اوعدها اه الحمد لله فلان على خير ماشي، انا اقول على خير، لكن انا اتبنى وابقى مسؤول واقول ايوه هذا الحق روحوا له. لا تتبنى الا ميتا، لكن دل على الحي ماشي، الحي ده نعم شكرا على خير، ايوه نعم على عين والراس، ايوه معنى على المنهج وكل شيء وخلاف فيما يظهر لي اتبناه. لا، انما واحد يطلع كل يوم بحاجه ويخلل ذلك ان انا يعني على المنهج ضد حزبيين وكذا ابدا. وكان السبب في ذلك يعني قناه ايضا طلعت باسم يعني السلفيه المحضه الخالصه وكذا، ودعيت اليها من اول من قبل ما تفتح وابيت، لأن أنا أعلم ما وراءها. وقلت لي شرط واحد أن أخرج عليه، قالوا ما هو؟ قلت ألا ترجع إلى هذا المؤسس مؤسسها ولا يظهر اسمه لمدة سنة ولا نتاج له لمدة سنة حتى تكون هذه القناة للسنة فقط لا لشخص. فأبوا، ودخل بعض إخواننا اسبوعين وخرج، والبقية تأتي. لا تتبنى أحدا إلا ميتا، بقلب جامد قل اقرأوا لابن عثيمين، ها امشوا وراء دعوة ابن باز الألباني مقبل ماتوا على الخير ده، صدق ابن مسعود من كان مقتديا فليقتدي بمن قد. فما حدش عارف، الله يربط على قلوبنا وقلوب إخواننا الدعاء. لكن زي دي حركات فردية، أرشح نفسي رئيس الجمهورية، أرشح نفسي عضو مجلس الشعب، وأقول الانتخابات كذا، أتبنى واحد أو عمر سليمان أو خلافه، نحن لا نتبنى أحدا قط. الأصل عندنا مبدأ زي اللي يقول لك مثلا في فرق بين الرئاسة وبين مش عارف إيه، لا، ولا حتى الجمعية الزراعية فيش خلاص. ليه؟ لأن أصلا أنت بتبني على مبدأ، إنما أنا أقول لا تعطوا فلان ولا أعطوا كذا يوم الناس تحاكمني تقول لا إذا طب حتى ده بيقول إسلام ومش هيعمله والتاني ما بيقولش إسلام يبقى إحنا مع كذا، إزاي هيوجه لي النقد؟ لكن أنا ما يوجه لي النقد طالما أن أقول هذا أصل جاهلي
هذا مبدأ جاهلي، هذا حكم غير ما أنزل الله، هذا ولهذا أنت بتتكلم بكل جرأة، أنت متك جامد. ليه؟ لأنك أنت بتتكلم بالأثر، بتقول للناس سيبوا ده وتعالوا للنبي قولا وعملا، إلى طريق ثبت عمليا أنه طريق القصير للتمكين. لكن لو أنت انتسبت الحد هيترك كل ده ويبدأ الايه يحكموك لهذا المنهج، لهذا المنهج، منهج فلان، منهج علان.
لا تتبنى أحد، لا تتبنى أحد. وما أكثر اليوم الذين يقال عنهم حتى لو من بعض الأفاضل خليه وهشام أو غيره، يا أخواني في فرق بين شيخ المنهج وشيخ الطريق، فرق بين شيخ منهج وشيخ طريق. أنا ممكن أجيشك لكن على طريقة، طريقتي أنا التي أراها، كتابي أنا الذي ألفته، ورؤيتي أنا التي رأيتها. فلو أفكر أن شيخ طريقة دي في الصوفية بس، لا، شيخ طريقة بغض النظر بقى الطريقة دي محمودة ولا مزمومة، شيخ طريقة ما ينفعش. أنت لست شيخ طريقة، أنت شيخ منهج وضع قبلك بألف ربعمية سنة. إنما أقول مثلا النهاردة دي طريقة كذا، ولهذا اجعل مرجعياتك الوسيعة زي ما احنا قلنا كده على المنبر، مش ده مرجعياتك جميع الأنبياء، كل الأنبياء من لدن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما تعيش في الايه في المضايق ديت أبدا، ولو كان ايه يعني انت ولو كان سلف القح. ولهذا ابن باز لم يكن شيخ طريقة، ابن عبوهاب لم يكن شيخ طريقة، الإمام أحمد لم يكن شيخ طريقة. حتى والمسألة يعني ابن عبوهاب مثلا توحيد الألوهية وكذا وهو المركز عليه، بس لم يكن، والتوحيد ده طبعا ليس طريقة بل هو منهج، إلا أنه مع ذلك ابن عبد الوهاب صاحب دعوة التوحيد هو ابن عبد الوهاب المتفنن في السيرة، المتفنن في الفقه، المتفنن في الحديث، المتفنن في علوم الإسلام، يدعو الناس قاطبة. لما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قام بمسألة القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وأظهر وثبت ضد المأمون، ما كانش دي مسألته بس، إنما دي مسألة من ضمن منهجه. لكن ما جيش لواحد بتاع مسألة أسماء وصفات شيخ اشتقاق، والتاني شيخ عمل جماعي، والتالت شيخ، لا دي بنقول بقى شيخ طريق، دي اسمه ايه شيخ طريق. انما شيخ المنهج اللي بيطوف بك في المنهج كله، سنة المعاني كلها متكاملة، ليس معنى واحد بيركز عليه هيطلع من برة تقول هو كذا ويواله ويعاد عليه، واللي معاك على هذا مش معاك على هذا. يعني مثلا شيخ الطريقة لو انت جيت في بابه وقلت مش معاك انا اخالفه، خلاص ما بقتش معايا خالص. لكن انت النهاردة مثلا ممكن تخالفني في مسألة، في اتنين، في عشرة، في عشرين، مش انا يعني عموما اقصد اقول يعني شيء عموما مشايخ المنهج، لما تخالفوا مسألة يتحكم الى ايه، الى قال الله قال الرسول، لان المسألة واسعة، مش هي حتى ما تبقاش انت خايف تخالفني في ايه، ما اصلا انا ماليش مسألة انا متبني عشان انت خايف تخالفني فيها، تقوم قدام الناس تخالفني ومتقعد معايا تقول لا بلاش دي. طب انت لو قعدت معايا تقول بلاش ايه، بلاش الدين كله، انت خايف مني ايه لو قعدت معايا؟ تقول لي ايه خايف مني تتكلم معايا فيه، اصل ده بتاعتي، ها خايف من ايه؟ هتحتار. لكن لما كنا انا شيخ طريقه تبقى خايف من هتكلمني في كل حاجه الا دي. فمثل هذا الحقيقه نحن لا نحابي في الحق احدا ابدا، ونرجو ان يكون ده غير ثابت عن الشيخ محمود. ولو ده ثابت عن الشيخ محمود يبقى ده ضمن أصل وقاعدة هو بيبنى عليها حياته، قاعدة الشذوذ التي في الحقيقة يخرج بين حين وآخر بمثل هذه الكلمات التي تضرب الدعوة في الصميم وهو لا يدري، ولا يشفع له أن صاحب نية نحسبه صادقا فيها، وإنه من يعني حريص على الدعوة إلى المنهج، ولكن أمثال هذا في حياتي كثيرة جدا، بالذات هذا الباب، باب السياسة ده.
فإنه يلج على طريقة القوم الذين يزعم أنه يحاربهم. بل إن شدتنا على مثل الشيخ محمود أكثر من شدتنا على غيره، لأن المفترض أنه لا يكون كذلك لو صح هذا عنه. تحكي من الكلام بقى الفاضي بقى، من أتى به الوالي ولا مش من أتى به الوالي، ده كلام فاضي بقى. احنا عايزين، احنا لسنا عباد ولاة، احنا عباد الله نرعى فيهم حق الله. هو حد هيقول لنا ولاة؟ احنا اللي بنعلم الدنيا كلها يعني ايه ولاة، لكن ولاة في طاعة الله، ولاة في شرع الله عز وجل. احنا ولاة لا نخرج عليهم، ولاة لا نكفرهم، إنما ولاه نصحح منهجهم، نصحح مذهبهم، نمرر ظلمهم. لا، الظالم ظالم والفاجر، ولهذا العلماء أهل السنة قالوا كده، قالوا كده، وإن جاروا وإن كانوا فجارا، يعني فهم فجار، يقال فجار، يقال ليسوا أبرار، يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. لكن أن يقال هذا أو يقال التزوير في الانتخابات جائز، أصل هذا الديمقراطية مفروضة على ولي أمر وكذا، هذا كلام يعني ما يصح ولا يستقيم، ولا يبغي أن ندخل أنفسنا في ذات الدهاليز. أنا ما أنزل من منهج النبوة و طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حكم على الحكم المحكوم. ولقد علم ويعلم الله عز وجل من ألد الناس لظلم الحاكم وفجور الحاكم، أي حاكم أي ديمقراطية كانت. هو احنا بنواجه مثلا إخوة قد يقولون في الدعوة دخلوا هذا الباب لأنهم ضد، لا، لأن ده منهج بيفصل، لا تقبل الديمقراطية من حاكم أو محكوم أو أي أحد. لكن كنا بقى زي ما احنا نقول دلوقتي نحن نحاربهم، نحارب حزب النور، نحارب حزب العدالة، لكن لو أنهم هم الحكومة وتولى رجل منهم، السمع والطاعة فورا. وإحنا بنقول من دلوقتي السمع والطاعة، وانت الحاكم وانت اللي ندعو لك على المنبر، أمال إيه منهج؟ ما نجعب أشخاص عندنا بمسلمات، وده تميزك يا أخي، ده تميزك. أنت مش بتخدم فكرة هشام ولا فكرة فلان ولا فكرة علان أبدا، أنت مش تتابع الناس دي، تتابع منهج، أنت تحكمهم، حكم هشام إلى هذا، حكم غيره إلى هذا، ده منهج رباني. إمامك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوسع مثل هذا أو إنزال الأمر على غير منزله، لا لا طبعا. يعني وأنت تدعو الناس إلى عدم الخروج على الحاكم من أظلم الناس، ألا تتمنى زواله؟ طبعا تتمنى زواله، لكن كما قال الحسن، إما أن يكون عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله يسفكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله، وكما قال أحمد في المأمون، اصبر حتى يستريح بر ويصرح من فاجر. أسأل الله أن يزيل كل ظالم، لكن من الله بطريقة شرعية. أما أنا لا، أنا أتعبد بالصبر، وقد أبتلى بالتقصير، تقصيري أنا، فسلط الله علي مثل هذا، فأعود أستغفر وأتوب وأندم، لكن لا أتحرك إلا بالنص. لكن هل أئمة السنة يا إخواني، يعني أنس لما قال اصبروا، كما الحديث عند البخاري لما قال اصبروا، فإن سمعت النبي يقول لا تزنوا إلا والذي بعده شر منه، أنس عايز الحجاج يزيد في هذا؟ ابن عمر لما جمع الناس أبناءه وقال يبلغنا أن أحدا منكم من زعادة من يزيد إلى كنة الفيصل، كان يحب ليزيد أن يبقى أبدا. عبد الملك بن مروان في عهده اللي سلط على ابن الزبير حتى قتل، وسلط على الكعبة حتى ضربت الكعبة، ما هو ده عهد ابن عمر اللي جمع الناس على ولي الأمر، ما هو ده
اللي ضرب فيه كعب وقتل بن الزبير الصحابي الجليل. لكن شوف يا اخوان شوف الفصل دي حاجة ودي حاجة. ما جيش اقول بقى يجوز ضرب الكعبة لان ولي الامر ادين بذلك، لا لا، يبقى انا فعلا عابد لولي الامر، لا انا عابد لله في ولي الامر. وفرق بين المنهجين، ان اكون عبدا لولي الامر او عابدا لله في ولي الامر. عابد لله في الراعي والرعية، وده منهج السلف. انما تقول انتخابات حال طالما ولي الامر طب انا مش عارف مع فلان طالما ولي الامر اللي جايبه، طب انا مش عارف ايه، طب ولي امر لو هو اللي جايبه طيب ليه ما فرضوش على الناس؟ ليه انتخابات وبرلمانات؟ ولي الامر بيتحكم من الديمقراطيه، ان جاء به يبقى الديمقراطيه اللي اسس به مش ولي الامر. ولي الامر هو اللي جاء به يبقى ما فيش انتخابات. لو ولي الامر لو في ولي امر وجاء بفرض سمعا وطاعه صح، لكن ولي الامر اتى بكل المرشحين، ولي الامر اتى بجميع المرشحين. ليه؟ لانه اتى بنظامه ونظامه يفرض هذا. يبقى من هذه الحيثيه الكل متساوي، ليس هناك واحد اتبناه يقول ولي الامر اللي جايبه، لا ولي الامر جايب في كل المرشحين. طب روح كده قول ولي الامر هنلغي الانتخابات وكفايه، هو هيرفض مش هيرضى. يبقى ازاي انا احط نفسي في مضايق؟ الى متى الفتاوى دي تطلع كل هذه ندفع ثمنها؟ مش عارف والله العظيم يا اخواني، يعني جهد الجهد يتضاعف، يعني لا اللي معاك ولا اللي عليك، الله المستعان.